كتاب حرب المئة عام، إيه اللي يخلي حد زي بايدن يشتري الكتاب ده ويخرج متصور بيه وتثير هذه الضجة؟
الأمريكان إسرائيليين أكتر من الإسرائيليين. السياسة الخارجية الأمريكية ما بتتغير لأنه الرأي العام تغير. إحنا عم نتفاوض على بيتزا وهم عم بيأكلوها.
طب ما إحنا اللي مرضناش بيه في 78 رضينا فيه في 91.
مكتب الميزانية والإدارة في البيت الأبيض طلب بفلوس للتهجير أول شهر من الحرب. هاي مش سلطة فلسطينية، هدول ناس مرتزقة بيشتغلوا عند العدو.
الأنظمة دي بتنهار لما بيتحول هذا الدعم لعب.
حل الدولتين وهم.
ليه يا رشيد؟ في حلقات بيبقى الضيف فيها هو نجم، وفي حلقات بيبقى الموضوع هو نجم. حلقة النهاردة بتجمع بين الاثنين، الموضوع موضوع مهم وهو موضوع القضية الفلسطينية، والضيف هو المفكر الفلسطيني الأبرز ويسمى ويلقب بعميد مؤرخي الشرق الأوسط. ضيف يجمع ما بين الحضور الأكاديمي في أهم جامعات أمريكا، شارك في مفاوضات حل القضية الفلسطينية في التسعينات، يمكن المفكر الوحيد اللي كتابه الأخير وصل إلى قائمة الكتب الأكثر مبيعاً على قوائم النيويورك تايمز. معايا ومعاكم النهاردة الدكتور رشيد خالدي. أهلاً بك يا رشيد، مشرفنا ومنورنا في مصر وتعبتنا. احنا بنحاول نتفق على اللقاء، او انا بحاول اتفق معاك على اللقاء ده بقالي يمكن سنة ونص.
صح،
فاهلا بيك.
شكرا
رشيد. شكرا. يمكن في جمهور كبير قوي في مصر عارف انت مين، وكمية الاتصالات اللي جات لنا لما الناس عرفت ان انت جاي، اللي هو بجد رشيد خالدي هيبقى هنا. لكن في المقابل كمان في يمكن جمهور تاني، لانه اقامتك في امريكا وكتاباتك بالانجليزية حتى حينما تترجم ما شافوش انت او ما يعرفوش جزء مهم من التاريخ ده، ما بيشوفوش انه قد ايه احنا بعد حرب 7 اكتوبر ما كناش عارفين نشوفك حتى عيلتك، لانه يعني CNN كل المقابلات الإعلامية الدور المهم اللي انت كنت بتلعبه في خلخلة الخطاب ده. خليني أرجع بيك كده لفكرة، يعني مش عايز أقولك ليه انت مهم بالشكل ده، بس خلينا نبتدي يمكن من الكتاب.
تمام.
اللي مزج الشخصي بالعام، كتاب حرب المئة عام اللي هو تكلم فيه من وقت كمان جدك اللي هو جدك الأكبر اللي بيخاطب زعيم الصهيونية ومؤسسها هيرتزل، وان انت يبقى عندكوا المخاطبات دي حاجة في العيلة، يبقى عندكوا حاجة زي المكتبة الخالدية في القدس اللي هي فيها كل المخطوطات النادرة. ايه التاريخ ده؟ يعني ادينا شوية نبذة عنه، وازاي أثر عليك وعلى اختياراتك الأكاديمية والسياسية؟
خلينا نبدأ من الكتاب، لأنه في كتابة مئة عام حرب المئة عام على فلسطين حاولت أكتب شيء مختلف تماما عن كتاباتي التاريخية السابقة، وحاولت أدخل مسائل شخصية وعائلية من شان الجمهور الأمريكي الغربي اللي هو بيعرفش حاجة عن فلسطين. فتكلمت زي ما تفضلت عن يوسف زياء الخالدي اللي هو كان عمدة مدينة القدس في 19، وكان نائب في البرلمان العثماني عن القدس في 1877، وكان أستاذ في فيينا، كان يعلم في جامعة فيينا، وكان يعرف ألماني وإنجليزي إلى آخره، وكان يعرف عن الصهيونية. فكتبت عن مراسلات بينه وبين تيودور هيرتزل اللي هو زي ما تفضلتي الزعيم المؤسس لفكرة الصهيونية السياسية. ومن هذه البداية حاولت أدون تاريخ فلسطين، ليس فقط طريقة يعني أحداث على أحداث على أحداث، إنما من خلال تجارب ده اللي هو يوسف زياء الخالدي وأفراد العائلة اللي لعبوا دور في التاريخ الفلسطيني، منهم على سبيل المثال عمي اللي هو كان برضو عمدة القدس في الثلاثينات، والوالد اللي كان يعمل في الأمم المتحدة في المجلس الأمن خلال كل هاي الحروب 56 77 إلى آخره. وبرضو كمان تكلمت عن التاريخ عن من خلال تجربتي أنا الشخصية كأستاذ في بيروت خلال كل هاي الحروب والحرب الأهلية بما في ذلك الاجتياح الإسرائيلي ب 82. وكنت طبعا على اتصال بمنظمة التحرير بهاي الفترة وعلى اتصال مع الصحفيين الأجانب يعني حاولت يعني اتكلم عن هذه الرواية كمدخل للتاريخ. وكمان كنت من مستشاري الوفد الفلسطيني اللي حضر مؤتمر مدريد 1991، وبرضه كلمت عن اللي شفته أنا اللي عملته أنا كمدخل للتاريخ، هذا التاريخ المعقد اللي هو ما حاولتش أبسط الأمور، إنما حاولت أخذ تجاربي أنا وتجارب العائلة كمدخل للقارئ العام، وإن شاء الله يعني نجحت.
ورأيك إنه هو يعني هل ده السبب إن يعني إيه اللي يخلي حد زي بايدن حتى اللي هو يعني ضالع في الحرب يشتري الكتاب ده ويخرج متصور بيه وتبقى يعني زي واشنطن أنا أسفة نيويورك بوست وحطها وتثير هذه الضجة؟ إيه اللي بيخليك إن أنت تبقى الشخص اللي بيتلجأ له حد يعني السي إن إن علشان تشرح ده؟ هل ده له علاقة بالبعد التاريخي اللي أنت بتقوله ولا له علاقة بتجربتك الممتدة لأنه أنت برضو من الأكاديميين القلائل اللي بيلعبوا الدور السياسي حتى وهو أكاديمي، يعني ما بتعملش الفصل بتاع اللي هو أنا في قاعة التدريس. هل ده اللي بيخلي عندك الحضور ده ولا كونك فلسطيني في أمريكا ولسه مرتبط بالأصول؟
سؤال صعب. متهيألي في سببين لهذا الاهتمام. السبب الأول التغير الجذري في الرأي العام الأمريكي تجاه فلسطين، وعي الناس أخيرا أنه رواية الصهيونية كاذبة وأنه في رواية تانية اللي هي الرواية الفلسطينية العربية. وده يعني حصل على مدى سنوات، إنما حرب الإبادة دي اللي شنتها إسرائيل ابتداء من 7 أكتوبر 23 فتحت عيون الناس، شافوا أشياء عمرهم ما شافوها ومش هينسوها، وهذا أثر تأثيرا هائلا على رأي العام الأمريكي. فهذا السبب الأول، ما له علاقة ولا بي ولا بكتابي ولا بحاجة، يعني الأمريكان بدأوا يوعوا وفي دلائل كثيرة على ذلك.
احنا هجيلك على أسئلة كثيرة على الموقف
بس هذا السبب الأساسي، ما له علاقة فيه. السبب الثاني ربما أنه الكتاب ده مكتوب مش للمؤرخين ومش للطلاب ومش للمختصين، مكتوب للرأي العام لعامة الناس. يعني ابني وبعض قرايبين بيقولوا لي صار لهم زمان، يا رشيد يا أخي اكتب إشي للناس، كفاية تكتب للمؤرخين الآخرين، اكتب عن تجاربك أنت، اكتب عن اللي أنت شايفه، اكتب عن الروايات اللي بنسمعها على طاولة العشاء، حكايات عن مرت عمك اللي شافت مجازر مش عارف إيش، حكايات شخصية وعائلية. فحاولت يعني اكتب كتاب من طراز مختلف تماما عن كل إشي عملته، وإن شاء الله نجحت بذلك، والمبيعات تدل على أنه هذا أهم كتاب إلي من حيث المبيعات بشكل فظيع.
هو مش أهم كتاب إلك، هو إحنا بنقعد نتريق كأكاديميين على أنه أول مرة حد نعرفه يبقى بيعمل فلوس من كتب.
مظبوط.
الكتاب مترجم للعربية ومتاح في مصر للي ما قراهوش، لازم يقرأ. طيب أنا هرجع تاني على دور المثقف ودورك، لأنه أنت عارف أنه دي حاجة حتى على البعد الشخصي دايما كانت ملهمة جدا بالنسبة لي، لكن خلينا أخدك على الحدث الأبرز أو يعني مؤخرا، وهو حرب الإبادة على غزة. انت اسست الفكرة انه من اول النكبة، انه النكبة دي مش حدث تاريخي منفصل، وبالتالي حتى فكرة اللي هو الحرب الممتدة على 100 عام تتغير فيها الادوات. هل ترى ان حرب غزة هي جزء من هذه السردية الطويلة، وبالتالي دي حاجة كانت هتحصل في مقابل، ودي في أصوات بتقول كده من ضمنهم حتى حد زي السيد عمرو موسى إنه يعني ده مش خطأ، يعني في مقابل الرأي اللي بيقول ده خطأ تكتيكي أو خطأ استراتيجي من المقاومة إنه عملت حرب هي لا تقدر عليها وبالتالي خسرتنا وكذا، إنه لا دي مش حاجة منعزلة ولكنها جزء من حاجة أطول. إزاي بتشوف حرب غزة؟
لا شك إن الحرب على غزة، حرب الإبادة دي، جزء لا يتجزأ عن حرب الإبادة الإسرائيلية والصهيونية التي تستهدف إفراغ فلسطين من سكانها العرب. حاولوا بال48 يفرغوا البلد من سكانها العرب ونجحوا إلى حد كبير. أغلبية الشعب الفلسطيني طرد من دياره في 48 وكملوا بالعملية دي في 67، 300,000 واحد 48 750 ألف واحد 67 300 ألف واحد. اللي حاولوا يعملوها في غزة بعد أكتوبر 23 امتداد تكملة لعملية مستمرة منذ البداية. يعني هيرتزل كتب في الدايري تبعه في السجلات الخاصة، هنحاول إن كيف قالها، هنحاول نشجع السكان أن يعبروا الحدود ويطلعوا من فلسطين. هذا بالقرن 19 كاتب كده هرتزل، كان هذا هدفهم الأساسي. وإلا كيف بدهم يحاولوا بلد أغلبية سكانها عرب لا بلد لا دولة يهودية، اللي هو العنوان كتابه الأساسي صح. الدولة اليهودية دير يودنشتات بالألماني. فيعني هذا امتداد لا شك به لحرب مستمرة منذ أنا تقديري منذ وعد بلفور، منذ 1917. ليش منذ 17؟ لأنه دون حليف أجنبي الحركة الصهيونية لا يمكن أن تحقق أهدافها، يعني معتمدة كليا على حليف أجنبي اللي هو الإمبراطورية البريطانية في الأساس والآن طبعا الولايات الأمريكية.
ده بياخدنا لفكرة المقاومة، يعني على زي ما بقولك في الموقف اللي بيجرم فكرة 7 أكتوبر، مش لتفاصيلها ولكن كفكرة أصلا، فكرة المقاومة المسلحة. احنا شفنا على مدى أكثر من قرن أشكال مختلفة للمقاومة طبعا. يعني شفنا المقاومة المسلحة في فترة بشكل فردي كشكل جماعي، شفنا خطف الطيارات، شفنا المفاوضات بعد كده أنه نروح لده. خياراتنا المفروض تبقى إيه؟ يعني ما بين ما يسمى المقاومة السلمية والمقاومة المسلحة أين نقف؟
خلينا نبدأ من البديهيات. أي حملة استيطانية، أي حملة كولونيالية حتما حتما تواجه مقاومة. يعني احتلال مصر من قبل الإنجليز مقاومة، احتلال الهند مقاومة، احتلال أي بلد، خاصة أي حركة استيطانية تواجه حتما مقاومة. هلأ المقاومة ممكن أن تكون من عدة أنواع زي ما تفضلتي، سلمية، دبلوماسية، إعلامية، مسلحة إلى آخره. هذا يعني قانون في التاريخ. يعني فلسطين جزء لا يتجزأ عن تاريخ الكولونيالية، تاريخ الاستيطان، تاريخ الاستعمار. وهذا النوع من الاستعمار الاستيطاني اللي هو يعني ليس فقط فرض حكومة أجنبية على البلد، يعني لورد كرومر قاعد هنا هو في القاهرة، هذا نوع من الاستيطان، إنما قصدي من الاستعمار. إنما الاستعمار الاستيطاني اللي بيحط سكان أجانب بدل سكان الأصليين للبلد، ده تواجه بأنواع مقاومة شرسة جدا جدا. شفناها بالجزائر، شفناها بالأفريقيا الجنوبية، شفناها طبعا فلسطين. هذا يعني قانون في التاريخ. فممكن الواحد يقول هذه الوسيلة التكتيكية أحسن أو أشطر من دي التكتيك الثاني. هذا ممكن نتكلم عن أنه بهذه الفترة المقاومة السلمية أحسن من المقاومة المسلحة. إنما الحركات التي نجحت في حروبها على الاستعمار، الإيرلنديين، الجزائريين، جنوب إفريقيا، استعملوا جميع هذه الوسائل. الإيرلنديين على سبيل المثال مقاومة مسلحة، مقاومة دبلوماسية، جمع أموال بأمريكا الشمالية، برلمان إيرلندي، عملوا يعني حولوا كل المنتخبين في البرلمان البريطاني، راحوا من لندن لدبلن وقال احنا البرلمان الإيرلندي. يعني هذه كانت وسيلة من وسائل المقاومة. كذلك الجزائريين شكلوا بفرنسا ما كانت تسمى بالولاية السابعة، اللي هي المقاومة السياسية بفرنسا بالتحالف مع قوى فرنسية اللي هي كانت ضد الاستعمار. كذلك جنوب إفريقيا، حركة البي دي اس الجنوب إفريقيا كان جزء لا يتجزأ عن مقاومة الجنوب إفريقيين للأبارتيت، للنظام العنصري اللي كان قائم عندهم. فيعني هذا السؤال يعني بعيد عنك يعني شوي بايخ. أي حركة تحرر يجب أن تستخدم كل الوسائل. في فترات معينة هذه الوسيلة أحسن، في فترات معينة وسيلة تانية، وربما كل الوسائل.
كل الوسائل. طيب ده بياخدنا إنه يعني حاجتين برضو. فكرة التجريم المقاومة المسلحة في ذاته لا صح، لكن البعد التاريخي يا رشيد اللي أنت أشارت ليه ده حاجة مهمة جدا، هي ظاهرة في كتاباتك وظاهرة حتى وحواراتك، لكن أنا دايما ببقى بتساءل هو هل في نموذج إحنا ينفع إن إحنا نستلهمه وناخد منه دروس؟ يعني أنت لما بتتكلم مثلا على جنوب أفريقيا اللي هي دايما حاجة بنقيس عليها عشان الأبرتايد وكذا، لكن أنت مثلا بتوضح إنه إزاي إنه في جنوب أفريقيا كانوا محتاجين العمالة، وبالتالي كان في فكرة الاستغلال أو إكسبلويتيشن في مقابل إنه الإزالة أو الإليمينيشن في فلسطين. وبرضو في الاستعمار الاستيطاني بنشوف النموذج الأمريكي مع السكان الأصليين اللي هو أبدهم.
تمام.
ايه هي النماذج اللي احنا او ايه الدروس اللي احنا ممكن نعرفها من النماذج دي غير فكرة تعدد اشكال المقاومة عشان نقدر نقول هل فلسطين في امل انه هي ان احنا نتحرر ولا كتب علينا هذا النضال الى ابد الابد؟
سؤال وجيه. اولا كل حالة استعمار استيطاني تختلف عن الحالات الاخرى. طبعا بنفس الوقت في ثوابت، يعني محاولة استبدال سكان بسكان أجانب جايين من برا أوروبيين، هذا ثابت. يعني ثابت. دعم خارجي، لا يمكن القيام بحملة استعمار استيطاني دون دعم خارجي، إن كانت الدولة البريطانية في أمريكا الشمالية، إن كانت الدولة الفرنسية في الجزائر إلى آخره. هي ثوابت، إنما كل حالة بتختلف. زي ما تفضلتي بجنوب أفريقيا كانوا معتمدين على العمال الأفارقة للمناجم، للزراعة. الأمريكان، أمريكا الشمالية، أستراليا، فلسطين بيختلفوا عن هذا الصنف من الاستعمار الاستيطاني، لأنه بدهم مش السكان، بدهم استبدال السكان بسكان جدد جايين من برا. وزي ما تفضلتي كمان بأمريكا الشمالية حاولوا إبادة السكان الأصليين، هذا غير ممكن بفلسطين. لو حتى لو عايزين إبادة الشعب الفلسطيني مستحيل، إبادة السكان الأصليين من أمريكا الشمالية نجحوا فيها. فيعني برضو هذا يعني اختلاف بهذه النماذج. أنا تقديري الثابت الأهم هو الدعم الخارجي. الدعم الخارجي أساسي للحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية عندها بعد الـ characteristics، بعد
الصفات.
صفات بالضبط. بعد الصفات الحقيقة مختلفة تماما عن كل الحركات الأخرى. على سبيل المثال منذ البداية هم شكلوا حالهم كحركة وطنية أو حركة قومية. المستوطنين اللي اجوا على أمريكا رعايا الملك، مش 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 جايين على أمريكا ليشكلوا وطن قومي، ولا الفرنسيين اللي رايحين على الجزائر مواطنين الجمهورية الثالثة الفرنسية وتابعين لفرنسا، وأحنا فرنسا وجزائر فرنسية إلى آخره. صاين قالوا لا، إحنا بدنا دولة يهودية بدعم خارجي، إنما بطرق مختلفة. إنما الـ 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 الأساس 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 للصهيونية الدعم الخارجي. وأنا رأيي هذا هاي نقطة الضعف للصهيونية، لأنه دون هذا الدعم الخارجي مستحيل أن يستمر أي نموذج للاستعمار الاستيطاني. لما الشعب الفرنسي زهق من حرب الجزائر قرروا خلاص وتركوا المستوطنين واضطروا يهاجروا ويرجعوا على فرنسا. أنا مش شايف أنه هذا حيحصل بكرة بعد بكرة بالنسبة لإسرائيل. إنما التغيرات اللي احنا شايفينها بالرأي العام العالمي وبالرأي العام الغربي، لأنه المتروبول للحركة الصهيونية هو الغرب، أمريكا أوروبا، تأسست بأوروبا وأمريكا، كل التمويل من أوروبا لأمريكا، كل التسليح من أمريكا وأوروبا، الفيتو بالمجلس الأمن من أمريكا ست مرات. الولايات المتحدة استخدمت الفيتو في مجلس الأمن منذ بداية الحرب لليوم. دون هاي الفيتوز، دون هذا التسليح، دون هذا التمويل، الشغلة تنهار.
أنا حجي لك على الموقف الغربي والأمريكي خصوصاً. أنا رأيي إنه حرب غزة يعني أظهرت أربع معضلات دائمين معنا في القضايا الفلسطينية: فكرة القيادة، فكرة الموقف العربي والحاضنة في المنطقة، فكرة الدعم الغربي، وفكرة المقاومة. فخليني بس أسترسل معاك في فكرة المقاومة قبل ما ننقل على الموقف الأمريكي والغربي. هل تأخرت؟ أنت كنت بتتكلم على أنه إزاي في أي وقت لازم الناس تستخدم الأدوات المختلفة السياسية. في رأي دايما بيقولك أنه الفلسطينيين تأخروا حينما بدأت مصر في كامب ديفيد. تأخر الفلسطينيين في ان هم ياخدوا انه ياسر عرفات يروح يقعد على الكرسي المحجوز له في المينا هاوس، ولو كانوا هم عملوا ده كنا احنا بقينا في وضع احسن وكانت القضية حلت من هذا، يعني من هذا الوقت. هل احنا بالمعنى الفلسطين يعني الأوسع تأخرنا في هذا الخيار، أو هل تأخر الفلسطينيين في موضوع المفاوضات من وقت كامب ديفيد؟
برأيي لا، والدليل على ذلك تفاصيل مفاوضات كامب ديفيد. نتكلم عن 78 كامب ديفيد 78، لأنه كان من الواضح أو هو واضح الآن، لأنه رأينا الآن المراسلات الدبلوماسية، الأرشيف انفتح، في تلميذ من تلاميذي كتب كتاب عن الموضوع بالإنجليزي وحيترجم للعربي الحقيقة. والواضح أنه كان موقف بيغن هو السائد في كامب ديفيد بشأن فلسطين، ليس بشأن سيناء. ما كانش بده يتخلى عن سيناء أكيد، أكبر السادات وكارتر على تخلي عن سيناء، إنما بالنسبة لفلسطين كان موقف ثابت وما تغيرش ولا شبر ولا 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 نتفي. قال أولا لا سيادة، لا دولة، لا حق تقرير المصير للفلسطينيين. فلسطينية السقف تبعهم حكم ذاتي، هذا موقف ثابت ما تغيرش عنه. لأي يروحوا الفلسطينيين لكامب ديفيد أو لغير كامب ديفيد إذا هذا السائف؟ للأسف الشديد القيادة الفلسطينية قبلت بهذا السائف بمدريد وواشنطن.
لسه بقى عايز أسألك، طب ما هو إحنا يعني هنا في سؤالين الحقيقة في بالي. واحد هو ممكن يبقى ده موقف بيغن، لكن في الآخر أنت بتفاوض علشان تغير هذا الموقف، والمعطيات كانت وقتها ممكن، هل كانت، خليني أسأله كده، هل كانت المعطيات وقتها ممكن تخلي لو شاركوا الفلسطينيين إنه ده يتغير؟ وبعد كده بقى انت 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 شفت المفاوضات، انت يعني مش بس قريت عنها وشاركت في ده. طب ما احنا اللي ما رضيناش بيه في 78 رضينا فيه في 91، يمكن مش كان اولى ان احنا نبتدي بدري ويبقى عارف اللي هو اللي بيصحوا بدري
يعني كانوا شافوا بال 78 اللي شفناه ب 91، ان اولا امريكا واسرائيل واحد، الموقف ثابت منذ اتفاق كيسنجر السري مع اسرائيل بال 75 على انه الموقف الاسرائيلي هو اساس الموقف الامريكي. هذا لا يزال لليوم من ال 75 لليوم ثابت في السياسه الامريكيه. فيعني اللي رايناه في واشنطن انه احيانا الاسرائيليين معتدلين اكثر من الامريكان بمواقفهم. انا شفتها مره
فعلا
لما اجا دينيس روس قال احنا هنعمل كوبري كسر بريدجينج بروبوزل، هنقدم لانه انتم مختلفين هنقدم لكم بريدجينج بروبوزل، يعني اقتراح للتوصل بين الموقف الإسرائيلي والفلسطيني. اللي قدمه دينيس روس كان أسوأ من آخر إشي سمعناه من الإسرائيليين. يعني الأمريكان إسرائيليين أكتر من الإسرائيليين كانوا على الأقل بأيام.
ليه يا رشيد؟
عدة أسباب. أولا زي ما قلت منذ 75 في وعد أمريكي بأنه الأمريكان هياخدوا الموقف الإسرائيلي كأساس لموقفهم. هذا وعد، هذا اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل. ثانيا دينيس روس وجماعته عندهم تقدير للإمكانيات للموقف الأمريكي اللي لا يمكن أن تعدي السقف الإسرائيلي. هذا رأيه، هذا رأي الكثير من اللي اشتغلوا بالمفاوضات بيسموهم peace processors، يعني الأشخاص الذين عملوا في عملية السلام.
عملية السلام شغلتهم عملية السلام.
صاروا محترفين. والحقيقة يعني رأيناهم على مدى عشرات السنين يشتغلوا بعملية السلام. طبعا ما جابوش سلام، جابوا عملية. والعملية الحمد لله يعني نجحوا فيها وكل واحد طلع صار سفير إلى آخره، وما عملوا إشي، بالعكس الوضع صار أسوأ بكثير. بس خليني أرجع لكامب ديفيد ولا 91 والمفاوضات بتاع مدريد وواشنطن. اللي رأينا بواشنطن، وأنا كنت يعني مستشار للوفد، كنت موجود بكل حلقة من العشر حلقات للمفاوضات، كنت موجود في واشنطن مع الإخوان والأخوات الزملاء. كان واضح تمام الوضوح إنه الأمريكان مش مستعدين يخالفوا إسرائيل على شيء، حتى بعد ما وعدوا بأشياء ما كانوش أوفياء لوعودهم. كان في رسالة شو كان assurances،
ضمانات،
رسالة ضمانات أمريكية لكل طرف من الأطراف المشتركة في المفاوضات، والأمريكان قالوا احنا مش هنسمح بأي تعدي عن الوضع الحالي. على سبيل المثال راحوا الإسرائيليين بدأوا يحطوا حواجز وجسور ومش عارف ايش وحيطان وبتاع، رحنا لهم للامريكان قال ما انتوا وعدتوا انه لا يمكن تغير في الوضع القائم، قال والله اسفين مش عارف، ما عملوا اشي. شفنا استمرار للاستيطان، كملوا بالاستيطان يعني مستوطنات جديدة. رحنا للامريكان قلنا لهم انتوا قلتوا الوضع القائم، يعني بما معناه احنا عم نتفاوض على بيتزا وهم عم بياكلوها واحنا متفاوض عليها.
طبعا
قلنا لهم كده يعني تيفهموا الامريكان يعني عم بياكلوا البيتزا اللي بدنا نطلبها، والله احنا اسفين. يعني عمليا الموقف الاسرائيلي كان السقف للموقف الامريكي رايناه. وكان شو كانوا مستعدين يعملوا الاسرائيليين او شو كانوا مستعدين يقدموا الاسرائيليين؟ حكم ذاتي تحت سياده اسرائيليه بسيطره امنيه اسرائيليه على كل الأراضي المحتلة. والدليل على ذلك الخطاب الأخير ليتسحق رابين أكم من أسبوع قبل ما اغتالوه، قال بالكنيست في خطابه الأخير أولا حنقدم اللي حنقدمه للفلسطينية أقل من دولة less than a state وبسيطرة أمنية على الأغوار، بما معناه احنا هنسيطر على هذا الكيان اللي هو ولا عنده سيادة ولا هي دولة.
ده بيجن
لا ده مش بيجن، ده يتسحك رابين.
ده رابين اللي هو عراب السلام اللي احنا بنقول فاتتنا الفرصة انه هو لما تقتل
قبل اغتياله بأسابيع بالكنيسة. هذا خطاب الأسير أخير بالكنيسة، والموقف الإسرائيلي ما تغيرش من يومها. راح براك يتفاوض مع أبو عمار مع ياسر عرفات بكامب ديفيد 2 عام 2000، قدم نفس الموقف. سيطرة إسرائيلية أمنية مطلقة، لا تقسيم القدس، وما في سيادة. طيب ما في دولة. طيب ممكن الواحد يقول والله يعني أحسن واحد يقبل بحكم ذاتي من أنه الواحد يعني يضل تحت احتلال. الحكم الذاتي الإسرائيلي هو تحت الاحتلال، كان ولا يزال منذ البداية. كان هذا أصلا لما يقولوا سيطرة أمنية شو معناته؟ معناته استمرار الاحتلال الأبدي، وهذا الموقف الإسرائيلي منذ البداية ولا اليوم.
اللي بتقوله لي يا رشيد بيثير في عقلي إنه ما يقال عن فكرة إنه هو ما هو انت لم برضو إنه تعمل 7 أكتوبر في ظل حكومة يمينية متطرفة مثلا، أو إنه هو إنه ده كان غلط، كأنه إن أنت بتقوله لي إنه مفيش فرق ما بين ما يسمى اليمين الإسرائيلي المتطرف والمعتدل فيما له علاقة بإسرائيل، وإنه ده له شواهد. وإيه الفرق؟
في فرق. لا في فرق. رابين كان مستعد يتفاوض، شمير ما كانش. أجبروا غصب عنه جيمس بيكر والرئيس بوش الأب إلى الحضور مؤتمر مدريد. غصب عنه راح، غصب عنه، ما كانش بدهوش يتفاوض. اليمين الإسرائيلي بدهوش يتفاوض، ما بيعترفش بأنه في شيء اسمه شعب فلسطيني. اليمين الإسرائيلي الباقيين يعني رابين، باراك، أولمرت، أخذ أولمرت، كانوا مستعدين يتفاوضوا. أولمرت من ليكود بالمناسبة، إنما كان مستعد يتفاوض. ولكن الثوابت هي لا سيادة واستمرار الاستيطان وسيطرة أمنية. يعني في فرق كبير. أنا مستعد أتفاوض معك إنما مش هعطيك إشي، والتاني بيقول أنت مش موجود وأنا مش هتفاوض معك.
بس المحصلة النهائية بالنسبة لنا هل تختلف؟
هي. في يعني فرق يعني بس النتيجة النتيجة هي.
لكن النتيجة هي. هل ده ينسحب كمان على، وأنت طبعا أنا يعني بستبق ونط على الموقف الأمريكي بس مش قادرة أمنع نفسي، لكن هل ده كمان ينسحب من خبرتك في المفاوضات وكل الحاجات اللي أنت درستها على الفرق ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، يعني في القيادة الأمريكية أنه برضو ما فيش فرق قوي بالنسبة لنا؟
طبعا في تغيرات بإسرائيل بين الأحزاب، وفي تغيرات في الولايات المتحدة بالأحزاب. أيام زمان الحزب اللي هو أكثر موالي لإسرائيل وللصهيوني كان الحزب الديمقراطي، ترومان، كينيدي، جونسون. أول واحد أعطى سلاح لإسرائيل كينيدي، أول واحد أعطاهم الفانتوم ليضربوا مصر جونسون. يعني الديمقراط، الحزب الديمقراطي كان معروف بأنه أقرب إشي للجالية اليهودية الأمريكية وأقرب إشي لإسرائيل. والجمهوريين أيام آيزنهاور زي ما إحنا شفنا كانوا مستعدين يقول إسرائيليين اطلعوا من سيناء بال56، وكانوا أقرب لشركات النفط إلى آخره، وكانوا يعني أقل حماسا بالنسبة لإسرائيل. ما كانش في حماس عند الحزب الجمهوري، هذا زمان، هذا الستينات، أربعينات، خمسينات. دلوقتي الوضع تغير كثيرا. قاعدة الحزب الديمقراطي أصبح أكثر مستعد أن يقبل أو عنده تعاطف أكثر مع الفلسطينيين. هذا واضح من كل الاستفتاءات، كل للرأي العام الأمريكي. الحزب الديمقراطي في القاعدة يعني أعضاء الحزب صار عندهم تعاطف مع الفلسطينيين، وصاروا فاهمين شوي بالنسبة للرواية الفلسطينية. بينما الحزب الجمهوري لا، أصبح هو السند الأساسي لإسرائيل في الولايات المتحدة. فتغيرت الأوضاع. إنما قيادات هذين الحزبين، الحزب الجمهوري، لا يزالوا موالين كليا لإسرائيل. يعني رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب ولاء الإسرائيل مطلق. كذلك حكيم جيفريز اللي هو زعيم الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب، ما في فرق بينهم بالنسبة للقيادات. بالنسبة للقاعدة في فرق كبير. قاعدة الجمهورية، قاعدة الحزب الجمهوري أكثر موالي لإسرائيل، قاعدة الحزب الديمقراطي أصبح له تعاطف هائل مع فلسطين، نسب فظيعة. وهذا تغير جديد، يعني هذا التغير حصل خلال آخر 15 سنوات فقط.
إحنا عمالين نعرج على فكرة الموقف الأمريكي، فخلينا نخلصه بعدين، عندي سؤالين يمكن أرجع لك فيهم في موضوع المقاومة. إحنا شفنا التغير في الموقف الأمريكي ده، ويمكن يعني شفناه في مظاهرات الطلبة، وانت كنت شخص يعني مهم جدا بالنسبة للحراك الطلابي في أمريكا، وشفناه في تغير اللي بتعكسه البولز، ومؤخرا شفناه حتى في فكرة إمكانية انتخاب حد زي زهران ممداني كعمدة لمدينة نيويورك. ما انتخبش لأنه يدعم فلسطين، هو انتخب على أجندة اقتصادية، ولكن بالنسبة لي أنه فكرة، أنا فاكرة لما عرفت أنه زهران نازل الانتخابات، واللي هو ابن محمود ممداني صديقك وزميلك في جامعة كولومبيا، لما يعني كان بالنسبة لي أنه ده ضرب من الخيال، إيه ده الله، طب خليه يا بجد، طب يلا نتبرع. فكون أنه هو يكسب على بلاتفورم ده، واحد بنزل مظاهرات داعمة لفلسطين، طبعا. هو ومراته وأهله كلهم معروف، يعني هل ده انعكاس لهذا التغير في الرأي العام أم مصادفة تاريخية، لأنه نيويورك لا يعول يعني عليها، طبعا. لأنه هي دي مدينة فيها يعني الليبرز، ولكن برضو هي مدينة فيها قلب أو جزء مهم من اللوبي الصهيوني بفلوسه بكل الحاجات. إزاي نفهم نجاح زهران كشاهد، وهل ينفع أن احنا ناخد منه على الحالة الأمريكية ككل؟
زهران ممداني انتخب على أساس البرنامج بتاعه، وليس على أساس أنه مناصر لفلسطين، إنما انتخب بالرغم من موقفه لفلسطين. البرنامج السياسي تبعه هو affordability، أنه مش قادرين نعيش بهالبلد، كل إشي غالي، البصات، الإيجار، إلى آخره. كذا كان البرنامج تبعه، ما حكاش عن إشي تاني. لما كانوا يسألوه عن فلسطين كان يجاوب، وجواب يعني انه انا مع، مش انه انا مع فلسطين، انما يعني تعاطفه مع فلسطين كان واضح. وانتخب بالمدينة اللي فيها اكتر عدد من سكان اليهود بكل الدنيا، عدد اليهود بولايه بنيويورك اكبر من عدد اليهود بمدينة تل ابيب، ومع ذلك انتخب ومع نسبة هائلة فوق 30% من الناخبين اليهود. طبعا هذا دليل على شيء، ليس دليل على أنه الوضع الأمريكي تغير كليا، لا. نيويورك يعني حالة نادرة جدا في الولايات المتحدة زي ما تفضلتي، ولكن دليل على شيء، أنه اليوم ممكن واحد ينزل بانتخابات أمريكية بدون ما الواحد يعلن ولائه المطلق لإسرائيل. هذا جديد. أيام زمان اللي بيحكيش انه انا مع اسرائيل 1000% وانا مستعد امول واساعد وكذا، بيخسر. مش بس بيخسر، بينزلوا ضده وبيمولوا اللي بينزلوا ضده وبيكسروه. وهذا اللي كانوا يعنوا عن انه عندهم شوية تعاطف مع فلسطين اشتغلوا ضدهم بالانتخابات. كذا واحد، جمال باومن
طبعا
عضو الكونغرس، الايباك اهم جزء من اللوبي الصهيوني بالولايات المتحده، نزلوا الاف، مئات الالاف الدولارات ضده، ضد جمال باون، وسقط بالانتخابات الاخيره بال24. هذا هي ظاهره جديده، انه في ناس بيقدروا يرشحوا حالهم بدون ما يعلنوا ولائهم لاسرائيل. هذا ما كانش يحصل في الماضي. وفي الكثير الان من أعضاء الكونغرس اللي عم بيعلنوا احنا مش مستعدين نقبل فلوس من اللوبي الصهيوني.
أيوه.
هذا عمره بتاريخ الولايات المتحدة ما حصلش. فيعني الحقيقة في تغير حاصل، وانتخاب زهران ممداني دليل على ذلك.
طب لما نشوف حد زي زهران ونشوف وقبلي رشيدة طالب طبعا وإيلان عمر واخرين، هل ده بيفتح أولا هل بيفتح الباب إنه آخرين يتشجعوا في إعلان المواقف الداعمة؟
لا شك.
أوكي طيب، هل ده هيؤثر في تغير السياسة الأمريكية؟ لأنه برضو إحنا زي ما بنشوف ده، بنشوف إنه ممكن دول يتحولوا إلى يعني فهم يعني بالإنجليزي فكرة برايا، أو حد كده على جنب اللي هو البطة السودة بالمصري، يعني اللي هو حد مضطهد ومنبوز.
إيه؟ كيف بدي أفسر الجواب؟ السياسة الخارجية الأمريكية زي باخرة كبيرة بيقودها كابتن، والشعب وحتى الأعضاء الكونغرس هم ركاب في الباخرة، مش هم اللي بيقودوا. يعني السياسة الخارجية الأمريكية ما بتتغير لأنه الرأي العام تغير. قعدوا 10 سنوات، قعدنا احنا كطلاب وكمواطنين أمريكان بالستينات الناضل ضد حرب فيتنام، وأخذت الحملة هاي فوق 10 سنوات للكابتن فوق قرر والله يمكن حنغير الاتجاه. يعني تغير في السياسة الأمريكية بده أكتر من تغير في الرأي العام.
طب حلو،
وهذا حصل برضو بحرب العراق 10 سنوات، الرأي العام تغير، السياسة الأمريكية ما تغيرتش لمدة 10 سنوات، بعدين تغيرت. إجا أوباما قال هاي الحروب بدنا نوقفها. لأول مرة كان في واحد يعني مرشح بيقول اللي بده إياه الشعب، وانتخب إلى حد ما على معارضته للحروب هاي، بس أخذت 10 سنوات.
طيب ماذا نحتاجه ليتغير الموقف الأمريكي؟ أنت في كتاباتك مثلا وردنا قبل كده أنه إزاي الموقف الأمريكي في البداية لم يكن داعما للحركة الصهيونية، وبعد كده ترومان بعد الانتصارات غير الموقف.
لا 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 لا، الحقيقة ممكن نرجع لويلسون ونشوف تعاطف مع الصهيونية. هلأ الدعم ما كانش فيه. صح، معك حق، هو اللي الدعم الأساسي للصهيونية هو ترومان. بس الرأي العام الأمريكي بسبب ما يسمى بالصهيونية المسيحية كانت متعاطفة لحد ما مع الصهيونية.
طيب.
اللي أخذ الموقف الدعم لإسرائيل الأساسي هو طبعا مع زي ما تفضلتي ترومان. المهم
لكن كان في
تعاطف مع الصهيونية.
حلو، لكن إزاي إحنا ممكن، يعني أنت دلوقتي بتقول لي الرأي العام على قد ما بيتغير، لكن الرأي العام تغير الرأي العام ده لن يتبعه بالضرورة تغير في موقف السياسة الخارجية الأمريكية
إلا بعد فترة طويلة.
إزاي بقى؟ إيه اللي بيعمل النقلة دي يا رشيد؟ يعني إيه اللي يخلينا، إيه اللي إحنا المفروض نعمل أو إيه اللي بيحصل، حتى يمكن ما يكونش حاجة بنعملها بس حاجة بتحصل بتخلي ده ينعكس؟
اللي بيغير السياسي نضال سياسي دؤوب مستمر على مدى سنوات. الشغلة مش هتتغير أو السياسة الأمريكية مش هتتغير لأنه الرأي العام تغير. لازم الناس يشتغلوا، لازم يشتغلوا بالانتخابات المحلية، بالانتخابات للكونغرس، بالانتخابات الرئيسية، لازم يشتغلوا على مستوى الرأي العام، لازم يشتغلوا بالجامعات. يعني مسألة بدها شغل سياسي دؤوب ومستمر ولفترة طويلة، وهذا مش سهل. يعني الواحد لازم يرجع للحركة ضد حرب فيتنام، ناس اشتغلت 10 سنوات لا يغيروا السياسة الأمريكية بالنسبة لفيتنام. إن شاء الله ما مش هياخد 10 سنوات، أو ممكن ياخد حتى أكثر، إنما إن شاء الله أقل. ولكن أنا لما بخاطب الطلاب بقولهم اللي أنتوا عملتوه بالحركة الطلابية اللي حصلت في الجامعات الأمريكية حدث تاريخي برأيي، أنا أثر على الرأي العام الأمريكي، فتح عيون الناس على هذه الحرب، حرب الإبادة، إنما بحد ذاته ما غيرش السياسة. لازم الاستمرار، ليس فقط بالمظاهرات إلى آخره، بالعمل السياسي لتغيير الموقف الأمريكي. وهذا بده تنوير الناس. الناس بيعرفوش إشي عن فلسطين، عامة الشعب بيعرفش. عشان هيك كتابي مهم وكتب أخرى مهمين، إنما بده شغل سياسي، مسألة بده عمل دؤوب على مدى سنوات.
يمكن ده من الحاجات اللي، يعني أنت عارف أنا بحب حاجات كتير فيك، بس يمكن من الحاجات اللي بقدرها قوي هي فكرة، لأنه أنت فعلا شخص مش بس يعني مش شخص أكاديمي، لأنه إيدك في الموضوع، لأنه عندك حتة كده يعني kind of مش نشاط بس يعني منخرط طول عمرك، فبالتالي فاهم إنه العمل السياسي اللي في النص، الطلبة دايما بالذات بيبقى عندهم فكرة المظاهرات أو الحاجة اللحظية، لكن بين الحاجتين دي ما بيبقاش في شغل بيحصل. أنت دايما بتعمل ده، يعني مش بس بتقوله، بس انت كمان بتعمله. ده بيرجعني تاني يا رشيد لسؤال دايما على بالي، انه احنا لما تفكر في امريكا وتفكر في العرب والفلسطينيين في الشتات، تلاقي ان احنا عندنا حاجات كتيره، يعني في راس المال والاستثمارات الخليجيه والعربيه قد كده، وتلاقي انه احنا عندنا الاصوات اللي بتقدر تحلل وتكتب. ليه عمرنا ما كنا قادرين ان احنا نعمل حاجة زي APAC او حاجة تزق او في مقابل اللوبي الصهيوني؟
الجواب على السؤال ده بيتطلب الدخول بالتاريخ الامريكي. الجالية اليهودية في الولايات المتحدة معظم افرادها اجدادهم اجوا قبل عام 1924، حيث حصل تغير في سياسة الهجرة الأمريكية لمنع الكاثوليك واليهود والسود والعرب من الهجرة للولايات المتحدة. فالجالية اليهودية الأمريكية موجودة من 4 أجيال 5 أجيال، معظمهم مش كلهم. يعني بالأول كان في تميز وحقد لليهود، يعني اشتغلوا لوصلوا لموقف أو لوضع محترم في المجتمع. قعدوا عشرات السنين بالعشرينات والثلاثينات، كان ممنوع يهودي يشتي في هذا الحي، ما كانش في يهود في جامعة الـ Ivy League هارفارد برينستون الأخري، كانوا يسمحوا بنسبة 3% 2% فقط لغير، يعني تميز عنصري ضدهم، زي ما كان في تميز ضد السود كان في تميز ضد هلأ بنحكي عن إذن جالية ثابتة لها جذور، لها نفوذ، موجودة في البزنس، موجودة في الثقافة، موجودة في وسائل الإعلام إلى آخره. إمتى إجوا العرب على أمريكا؟ طبعا كان في قبل 24 هجرة عربية على الولايات المتحدة، إنما معظم العرب الولايات المتحدة إجوا بعد تغير قانون الهجرة بالعام 1965. أول جيل من مهاجرين من أي بلد كان، ما عندهم نفوذ بالبلد، بيعرفوش كيف يتصرفوا بالبلد، بيحكوا عربي أو بيحكوا يدش أو بيحكوا لغتهم إيطالي بالجيل الأول، وربما بالجيل الثاني. للجيل الثالث والرابع لا يكون عندهم نفوذ، لا يكون عندهم جذور بالبلد. احنا عم نشوف الآن بالجالية العربية الجيل الثاني والثالث اللي عنده استعداد على مواجهة مين مكان، اللي بيفهم بالقوانين الأمريكية، اللي بيحس حاله أنا أمريكي زي زيك إلى آخره. هذا ما كانش موجود من 20 سنة أو 30 سنة، ما كانش. احنا كنا بالجيل الأول والثاني من الهجرة العربية للولايات المتحدة. هلأ أصبح بدينا نصبح مثلنا مثل باقي المهاجرين، باقي الجاليات، باقي الجاليات في الولايات المتحدة. ونرى الدليل على ذلك اللي صاير بنيوجيرسي، اللي صاير بتكساس، اللي صاير بميشيغان، اللي صاير بشيكاغو، حيث في جاليات عربية مهمة صاروا يلعبوا دور سياسي لأول مرة بالتاريخ الأمريكي. رشيدة طليب دليل من عدة دلائل على ذلك. رئيس بلدية باريسن عربي، رئيس، يعني هذا ما كانش يصير، ما كانش يحصل من 20-30 سنة. هي بداية، بس بداية مهمة.
بداية مهمة. إيه اللي محتاجين؟ إحنا دايماً بنسأل الحل إيه؟ إيه اللي إحنا محتاجينه علشان نبني على البداية المهمة دي من حراك طلابي، من يعني وجودهم على الساحة السياسية الأمريكية، من حتى دعم، يعني في إمكانيات بقت عندنا جيل جديد فاهم في التكنولوجيا وفاهم في الخطاب ما كانتش موجودة قبل كده. محتاجين إيه نبني على ده إزاي وبإيه؟
سؤال صعب. أنا متهيأ لي أنه اللي شفناه من الحركة الطلابية ما كانتش نتيجة المبادرة من طلاب العرب، كانت نتيجة مبادرة من الطلاب اليهود والمسيحيين والسود إلى آخره، وكانوا معهم العرب طبعا، الطلاب العرب، ولعبوا دور، وهذا أنا تقديري حيستمر مع الكبت الحاصل من الحكومة أو من الجامعات على كل الحركة الطلابية. الوضع بالجامعات الأمريكية اليوم مخيف،
اللي زقك انك تستقيل،
اضطريت اوقف تدريس لانه اللي قبلوه ادارة الجامعة تبعتي اللي هي جامعة كولومبيا من اللي طالبوا الحكومة غير ممكن الواحد يقبل فيه. هذا موضوع اخر، الكبت على مش على الاساتذة فقط، انما المهم الكبت على الطلاب، طرد من الجامعة الحقيقة يعني حملة تأديبية مخيفة ضد أي حركة مناصرة لفلسطين بكل الجامعات الأمريكية، ومع ذلك مستمرين جدعان يعني الحقيقة يعني برافو عليهم. المطلوب مش بس استمرار بالنسبة للطلاب، المهم هلأ برأيي أنا توعية الناس، عامة الناس، يعني الجامعات من زمان كانت معنا، من يمكن 8 سنوات صوتوا طلاب جامعة كولومبيا لمقاطعة إسرائيل بالنسبة للاستثمار بشركات بتساعد بالاحتلال. أغلبية 65% طلاب كانوا معنا من 7-8 سنوات، هذا مش جديد، وهذا حصل ببراون يونيفرسيتي، وهذا حصل بميشيغان، وهذا حصل بأهم الجامعات الأمريكية، وذلك منذ 10-8 سنوات. فطلاب معنا، طلاب واعيين، الشباب عامة واعيين، مش مصدقين وسائل الإعلام التقليدية، ولا بيتفرجوا على CNN، ولا بيعرفوا شو هي نيويورك تايمز، والحمد لله، لأنه كله كذب ودجل.
صحيح،
كله دعاية صهيونية، مش كله بس يعني
معظم
في يعني سقف للي بينقال بالنيويورك تايمز والCNN، والطلاب ما مش مهتمين بهاي الوسائل، بياخدوا الأخبار من وسائل مستقلة، من وسائل اجتماعية إلى آخره. المهم إيصال هاي الرسالة لأعمة الناس، وهذا بدأ يعني بدأوا، بس بده شغل يعني أهون بكتير الواحد بيشتغل داخل الحرم الجامعي مع زملاء الواحد، يعني أنا بشتغل مع الطلاب، لا لازم نشتغل مع الناس مش بس مع الطلاب التانيين، وهذا بده شغل، هذا بده عمل صعب.
رشيد، لما بنفكر في المثل اللي هو المثل الشبيه، حاجة زي الاحتلال الاستيطاني في الجزائر، في جنوب أفريقيا، بنلاقي إنه الدعم الأجنبي أو الأنظمة دي بتنهار، زي أنت بتقول لما بيبقاش في دعم أجنبي، وده بيحصل لما بيتحول هذا الدعم لعبء. هل إحنا قربنا من النقطة اللي يتحول فيها الدعم الأمريكي لإسرائيل كون عبء على الإدارة الأمريكية أيا ما كانت هذه الإدارة، وبالتالي إن هم يسحبوا أو يقلصوا هذا الدعم سياسيا ولوجستيا وعسكريا، ولا إحنا لسه بعاد عن النقطة دي ونوصل لها إزاي؟
أنا بديش أتكهن بالمستقبل، بقدر أقول شغلتين. أولا ده حصل في الماضي، الإنجليز كانوا الداعمين الأساسيين للصهيونية، وعد بلفور وشكل الانتداب هو اللي أسس الدولة الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي مبني على 40,000 واحد دربوهم الإنجليز لمكافحة ثورة 36-39، الجيش الإسرائيلي مبني على ضباط دربوهم الإنجليز لمكافحة العرب، وكذلك كل مؤسسات الدولة الصهيونية الإسرائيل، يعني كل مؤسسات إسرائيل كانت موجودة قبل 48 بفضل الإنجليز. الإنجليز غيروا سياستهم 39 ليه؟ لأنه مصالحهم تغيرت، حسوا أنه والله بدنا نحارب العالم العربي، ألمانيا وإيطاليا، وكل العرب ضدنا من وراء قمعنا لثورة 36، غيروا سياستهم، نشروا الورقة البيضاء اللي هي وقفت الهجرة اليهودية لفلسطين إلى آخره. طبعا بعدين الصهاينة لقوا أمريكا والاتحاد السوفيتي ومشوا، والحمد لله صار اللي صار للأسف. هذا ممكن يحصل تاني، بس بده تغيير بالمصالح الأمريكية، لازم الأمريكان يحسوا، لازم صنعي السياسي الأمريكي يحسوا أنه والله إسرائيل أصبحت عبء. أنا تقديري أنه قصف إسرائيل لقطر دليل على إمكانية تغير بالنسبة لتصور الصنعي السياسي الأمريكي لمصالحهم. إذا بيضربوا حلفائنا صاروا الحقيقة يعني يضروا بمصالحنا.
طب رشيد، على ذكر في قطر، خلينا نتكلم على معضلة تانية بانت من الحرب مع غزة، وهي دايما موجودة، وهي فكرة الحاضنة العربية للقضية الفلسطينية. احنا شفنا على مدى السنين اللي فاتت تغير استراتيجي رهيب، يعني من فكرة العدو الصهيوني لفكرة التطبيع، وبدأتها مصر، لكن التطبيع في مصر ظل هو فكرة السلام البارد، لما يسمى دلوقتي السلام الدافئ بزيادة بقى وبالأحضان ورايحين وجايين وكده. ده حصل ليه وتأثيره علينا ايه؟
انت بتسألي عن ليه حصل التغيير من موقف عربي موحد يعني بمواجهة إسرائيل للموقف الحالي اللي هو في ما يسمى بالتطبيع وحالة سلام بين على الأقل 6-7 دول عربية.
أي بس حتى مش سلام بارد زي اللي كان ما بين مصر تمام. وإسرائيل مصر، ولكن يعني سلام داعم لإسرائيل.
تمام تمام تمام. ما الذي حصل؟ أولا أنعوا الأمريكان والإسرائيليين بعد الدول العربية بأنه إسرائيل لا تشكل خطر عليهم، وثانيا بأنه أو أكبر خطر عليهم إيران، وثالثا أنه المدخل للحضانة الأمريكية وللحب الأمريكي هو عن طريق تل أبيب. بتروحوا تل أبيب بتعملوا مصالحة صلح، وأمريكان أمريكا هترحب فيكم. كل هذا أثر على القيادات العرب عامة، حتى اللي ما عملوش زي ما عملت البحرين والإمارات والمغرب، يعني ماشيين بهذا الاتجاه عموما. أنا تقديري أنه حرب الإبادة على غزة غيرت المعادلة هاي شوي، على الأقل يمكن غيرتها كثيرا، بعرفش لسه بكير الواحد يخيم. لأنه أولا اتضح أنه ما يسمى بالخطر الإيراني وقوة إيران الآخري في مبالغة فيها. طبعا إيران قوة وعندها مصالح وبتلعب من خلال أعوانها في لبنان وفي فلسطين وغيره، إنما قوة إيران صار في مبالغة هائلة بالنسبة لها، واضح من خلال الحرب اللي شنتها إسرائيل على إيران وبمساعدة الولايات المتحدة إنه إيران ديش أقول نمر من الوراء، إنما يعني مش هالقد قوية. البلد عنده حدود معينة لقوته ولنفوذه، والدليل على ذلك اللي صاير بلبنان، والدليل على ذلك اللي حصل بسوريا، والدليل على ذلك اللي صاير حاصل الآن بالعراق بالانتخابات العراقية. فيعني هذا أنا تقديري وهم أنه هذا الخطر الإيراني يتطلب تحالف مع إسرائيل لحمايتنا، هذا خلص خف كتير على الأقل بالخليج خاصة حيث كان موجود بقوة. هذا واحد. اثنين، اللي تغير أنه معظم الأنظمة العربية غير ديمقراطية، أو على الأقل يعني فيها الديمقراطية محدودة جدا، ولكن الرأي العام بيلعب دور، والرأي العام العربي شاف حرب إبادة، وبتقديري أنا هذا الرأي العام بيأثر على الحكام إن كانوا حكام زي بعد حكام الخليج يعني ملكية مطلقة، أو إن كانوا ديمقراطيات محدودة زي بعد البلدان العربية الآخر، أو إن كان عندهم ديمقراطية. مستحيل الواحد يروح على تل أبيب ويبوس قيادات إسرائيلية والإسرائيليين عم بيقوموا بقتل 100 فلسطيني يوميا على مدى 740 يوم، وهذا اللي حصل، 75,000 شهيد على مدى سنتين. صعب الرأي العام بيأثر حتى بالدول غير ديمقراطية. هذا اثنين. ثالثا بتصرفاتها إسرائيل أثرت برأيي أنا على القيادات العربية. يعني ضرب لبنان المستمر يمكن ما يأثرش عليهم كتير، ضرب غزة كل سنة أو كل سنتين ما بيأثر كتير عليهم، إنما حرب إبادة على مدى 740 يوم هذا بيأثر. ضرب قطر هذا بيأثر. تهديدات لمصر، يعني بيختالوا قيادات حماس وين ما كان قالوا، وفي خبر إنه والله مستعدين حتى يعملوها في القاهرة. هلا صحيح مش صحيح مش مهم، هذا خطر على أمن القومي المصري أو السعودي أو الإماراتي أو اللي هو. وأظن بدأ نوع من تغير بالحسابات عند بعض الدول العربية بعد هذه الحرب، شافوا أن الخطر الأكبر عليهم ليس إيران، إيران مشكلة ربما، إنما إسرائيل مشكلة أكبر. احتلال فلسطين بسيطة، احتلال الجولان بسيطة، هلأ محتلين جزء من لبنان، محتلين جزء آخر من سوريا، ومين هيطلعهم وإمتى هيطلعوا؟ وهيطلعوا، عمرهم ما طلعوش من غزة ومن القدس ومن الضفة ومن جولان، عمرهم ما طلعوا، مش بيقولوا مش هيطلعوا، هلأ احتلوا أراضي أخرى. هذا أظن يخوف الكثير من الحكام العرب وبحق.
طب رشيد ازاي نفهم، يعني بعيدا عن الحكومات، في، ويمكن انت ما تبقاش متابعه لان انت في امريكا، بس في خطاب من مثقفين عرب او معلقين، خليني بلاش اقول مثقفين، شديد التصهين الحقيقه، وبيذكرنا بفكره انه ازاي حاجه زي، يعني على عكس الفكرة الأورجانيك انتلكتشوال وعكس ما كتبوا إدوارد سعيد، كأنهم مستشرقين في نفسهم كده، يعني في كراهية لكل ما هو عربي وفلسطيني. ده نفهمه إزاي؟ يعني هنا بقى بكلمك كدارس، ده بيجي من إيه؟
استعمار ثقافي، يعني استعمار ثقافي. صارت بعض العقول العربية مستعمرة، يعني من قبل التفكير الأجنبي، وهي هذا نوع من كراهية للذات، يعني هذا نوع من محاولة القبول من الغرب لدرجة إنه الواحد مستعد يتخلى عن شخصيته وعن نفسيته وعن أصالته إلى آخره. احنا شفناها بلبنان بالسبعينات والثمانينات، ناس بتقول احنا من عرب احنا كذا، هاي هذا مش جديد للأسف، يعني فينا نرجع للقرن التاسع عشر وفي مثقفين وصلوا لهالدرجة، وأمر يعني مؤسف جدا للحقيقة.
لكن ده في سبيله يعني ده الحرب بتعززه، فبتخلي نقول فيطلع بقى الخطاب بتاع مصر اولا احنا فينيقيين مش عرب في لبنان، ولا حرب الاباده اللي شفناها دي بترجع الناس ان هم يحسوا انه الخطر الصهيوني الاسرائيلي الشامل ده في مواجهتنا كعرب، وبالتالي في على عكس القوميه العربيه اللي بنيت من بشكل فوقي في الستينات، يبقى في فكره القوميه اللي هي يعني بسميها bottom up كده، الناس يبقى في عروبة مبنية على متقاطعات ما بين الشعوب أكتر.
أنا بحس ده حتى بالولايات المتحدة عند مثلا سواقين التاكسي اللي هم من المغرب أو اللي هم من تونس أو اللي هم من مصر، وكلهم عندهم هذا الإحساس إنه إحنا عنا يعني إحنا عرب، مظبوط احنا التوانسة، احنا مصريين، احنا فلسطينيين، انما في شيء بيجمعنا كعرب. واللي حاصل من خلال هذه الحرب اظني اثر، يعني عزز هذا الشعور وعزز هذا الكيانية العربية. وانا متهيئ لي انه الكثير من المثقفين بدأوا يحسوا انه يعني ربما هدول الناس مش مستعدين يقبلوا باي حال، ربما هذول الناس يعني إسرائيل إسرائيليين قيادات الإسرائيلية إذا بدهم يطردوا فلسطينيين من غزة، يعني إحنا هنقبل فيهم هنا في مصر؟ ولا يمكن لأسباب قومية استراتيجية أمنية ويعني تعاطف مع الشعب الفلسطيني أيضا. وأظن هذا أثر على الأردن كمان
طبعا،
وبيأثر على سوريا وبيأثر على لبنان. لا مش لأنه الناس بدهم مش يستقبلوا باللاجئين، لأنه احنا هندفع الثمن الاستيطان الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. ولا يمكن ولا يمكن.
خلينا ناخد هنا السؤال عن التهجير، لأنه دي حاجة كنت بتكلم فيها أنا وإنت حتى من قبل، ودايما بيبقى يعني واضح سواء إحنا يعني متفقين أو مختلفين على أشياء كتيرة فيما له علاقة بالموقف المصري من القضية الفلسطينية، ولكن الموقف من التهجير هو الموقف المصري والأردني بالتأكيد هو موقف يعني نثمنه بشدة،
وموقف ثابت،
موقف ثابت وموقف أخلاقي وتضامني. والحقيقة مصر يعني بتدفع ثمن ده لغاية النهاردة في ضغوط كتير عليها. ولكن أنا دايما بيبقى عندي مشكلة، على قد ما احنا بندعم الموقف الثابت ضد التهجير لأنه ده دي سياسة إزالة، لكن كمان في دايما السؤال أو البعد الأخلاقي بتاع أنه أنت ما ينفعش ان انت تجبر ناس على ان هم يقعدوا في مكان بيتعرضوا فيه للقتل بشكل يومي مش شكل مجازي، وظروف الحياة حتى لو ما لا يتعرضوا للقتل بالآلة الحربية الإسرائيلية ولكن الظروف غير مواتية، فبالتالي ناس محاصرة وانت بتقول لهم لا ما تخرجوش عشان يقعدوا حافظوا على الأرض، لانه ده جزء من خطاب الصمود. ساعات كتير بحس ان هو فكرة التضحية بالفلسطينيين الداخل بشكل عام وفي الحالة دي بغزة علشان انتوا اللي تقعدوا بقى وتدفعوا، انه في حاجة غلط او غير انسانية. ازاي نظبط
اظن الواحد بيقدر يحسم، يعني الواحد حيران، معك حق، يا مساكين يا ناس تحت القصف، يعني حرام ما يطلعوش. أنا متهيألي إنه ممكن حسم هاي المسألة بشغلة بسيطة. الشعب الفلسطيني بدوش يطلع، بدوش يهاجر، بدوش يطلع من بلده. هلأ يمكن اللي بدهم يطلعوا للعلاج اللي بدهم يطلعوا للدراسة اللي بدهم يرتاحوا شوي بس بدهم يرجعوا لبلدهم. ما في طلب جماهيري فلسطيني بالتهجير، هذا طلب إسرائيلي صهيوني مش طلب فلسطيني. لو في طلب فلسطيني احنا مش قادرين حنترك بلدنا بدنا نهاجر خلاص، ما في صمود، ما في فلسطين، بطلنا. لا ما فيش ولا صوت بيحكي هيك. في ناس أفراد مساكين بدهم علاج، بدهم يطلعوا ليشوفوا أولادهم برا إلى آخره، إنما هذا مش موجود فلسطينيا. وهذا الجواب الصارم والواضح على هذا الحكي، اللي هو حكي في النهاية نابع عن مطامع إسرائيل.
صحيح.
اللي حكيتي أنت عنه بالأول برضو مهم جدا، لأنه في بداية الحرب في شهر أكتوبر نفسه 23 الأمريكان والإسرائيليين كانوا ناويين على التهجير. في من الـ Office of Management and Budget في البيت الأبيض، يعني مكتب الميزانية والإدارة في البيت الأبيض، طلب بفلوس للتهجير. هذا طلع بشهر أكتوبر. الأمريكان كانوا متعاونين مع إسرائيل بتفكير التهجير، وكان أملهم بأنه هدول الناس يطلعوا
من أول يوم،
أول شهر من الحرب 23 انتهي لي أكتوبر. ما خلص عندي شي مكان Office of Management and Budget، فلوس للناس خارج غزة، خارج في ثلاث بنود في ثلاث فقرات بالطلب. هذا طلب للميزانية للعام المالي مش عارف 26. هذا دليل ساطع على أنه إسرائيل والولايات المتحدة كانوا ناويين على تهجير. احنا بنعرف انه كانوا ناويين
طبعًا.
بس
في معانا مستندات،
معانا مستندات، هذا فلوس. فالموقف المصري والموقف الاردني انا ذاك كان موقف صعب للغايه اتخاذه، لانه امام ضغط مش ليس فقط ضغط اسرائيلي، وضغط إنساني، يعني هالناس المساكين حرام خليهم يطلعوا، إنما أيضا ضغط أمريكي من شان فتح باب التهجير وفتح سيناء وفتح الأردن للهجرة. مواجهة هاي الضغوطات كانت صعبة جدا، وهذا الموقف ثابت منذ شهر أكتوبر 23 لليوم. والحمد لله لو كان في طلب جماهيري فلسطيني بالتهجير، واحد بيقدر يعني يقيم هذا الموقف بطريقة أخرى، بس بما أنه شعب فلسطيني بدوش يطلع، وبما أنه الأمن القومي المصري والتعاطف المصري مع فلسطين و بيتطلبوا موقف ثابت، الحمد لله الحكومة المصرية والحكومة الأردنية أخذوا الموقف اللي أخذوه بدعم من الدول العربية الأخرى. الحق يقال
مش متأكدة مين الدول العربية الأخرى اللي دعمت.
سعودية دعمتهم. راح بلينكن للقاهرة، عمان، رياض للحكي بالموضوع. راح كمندوب إسرائيل. أيوة. يطلب من العرب يقبلوا بأنه ياخدوا هالمهاجرين هالمساكين الطالعين من غزة اللي ممكن كمان يطلعوا للأردن، لسيناء ولا الأردن. بلينكن يعني في أخبار بالصحافة الأمريكية بتقول إن بلينكن راح من شان كمندوب إسرائيل، والحكومة السعودية دعمت الحكومة المصرية والحكومة الأردنية بذلك.
خليني أخدك بقى رشيد، إحنا كنا في الأول وإحنا بنتكلم قلت لك في أربع معضلات أو محاور ظهروا: فكرة المقاومة ونقاوم إزاي، فكرة الموقف الغربي والموقف الأمريكي بالذات، الموقف العربي، وأخيرا بقى القيادة الفلسطينية. أنت شاهدت خروج المنظمة وقت اجتياح بيروت، وكتبت على فكرة إنه إزاي شكل القيادة تغير لما انفصلت عن أو بعدت. وكمان بقى الحاجة
لما طلعوا من بيروت.
لكن كمان فكرة كيف تحولت المنظمة لمقاول من الباطن للاحتلال. احكي لي التغير ده في القيادة. تمام. او نفهمه ازاي.
انا متهيئ لي انه القيادة الفلسطينية اخطأت خطأ فادحا بقبول اتفاقيات اوسلو. احنا لما كنا نتفاوض بالوفد الفلسطيني واحنا كمستشارين بواشنطن، انعرض علينا إلى حد كبير نفس الحال: تقبلوا بحكم ذاتي لفترة معينة وبعدين نحكي عن الباقي، بس ممنوع تحكوا عن سيادة، قدس، هجرة، استيطان، ماي، حدود، ممنوع،
رجوع
إلى آخره. وإن شاء الله شي يوم بتصير مفاوضات على المسائل الهامة. وإحنا قلنا لا، ما بيصير، هذا مستحيل نقبل فيه، وعشان هيك فشلنا، يعني ما قدرنا نوصل لاتفاق مع الوفد الإسرائيلي على مدى سنة ونص. وقررت القيادة الفلسطينية لأسبابها ب 93 أن تقبل بما معناه نفس الحل المطروح عليهم من الإسرائيليين: حكم ذاتي لفترة معينة وبعدين نحكي بالباقي. وكان من الواضح أنه بدون ضمانات ثابتة للوصول إلى دولة فلسطينية ذات سيادة وذات سيطرة أمنية وذات تتتتتت، هذا هيؤدي إلى استمرار الوضع الحالي اللي هو استيطان واحتلال، وهذا اللي حصل. وللأسف الشديد جدا اللي كانوا غير مستعدين أن يقبلوا بال 78 وقت كامب ديفيد هون مصر، ومصر إسرائيل الولايات المتحدة، وما كانوش مستعدين يقبلوا إثناء مفاوضاتنا إحنا مع إسرائيل هذا الحال، قبلوا بأصله. هلأ ممكن الواحد يقول كانوا مفكرين إنه كذا كذا، بس النتيجة واضحة، النتيجة إنه الاحتلال لا يزال ما تغيرش، تغير شوي بس تفاصيل. الاستيطان استمر وامتد، كان في 100,000 مستوطن لما رحنا واشنطن، في 750,000. هاي نتيجة أوسلو، نتيجة أوسلو ازدياد عدد المستوطنين وسيطرتهم على معظم الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. فأنا تقديري أنه القيادة أخطأت يعني خطأ جسيما في قبول هذا الحال.
ده ياخدنا للنهاردة، يعني بعد أكتر من 30 سنة وكل اللي شفناه ده، فحتى لو كان الموقف المعارض لأصله هو موقف يعني نظري في هذا الوقت ومردود عليه كان بفكرة أنه بعد حرب الخليج وإحنا ما عندناش حاجة ولازم نزق وكذا، النهاردة بعد 30 سنة شفنا أن إحنا ما خدناش حاجة، أنتوا عندكم سلطة دلوقتي في الضفة ورام الله بتقوم بدور يعني تقريبا شرطي لإسرائيل
للاحتلال، شرطي للاحتلال صحيح،
واو.
مقاول للاحتلال زي ما تفضلتي، هذا صحيح، يعني بيأمن أمن للمستوطنين وللجيش وليس للمواطنين الفلسطينيين. هاي السلطة، هاي مش سلطة فلسطينية، هاي هدول حركيز زي ما كانوا يقولوا الفرنسوية عن الجزائريين اللي حاربوا مع الجيش الفرنسي ضد الشعب الجزائري. هدول ناس مرتزقة بيشتغلوا عند العدو عمليا. عيب، هذا عيب.
إزاي مستمرين؟
مستمرين لعدة أسباب. أولاً الحركة الوطنية الفلسطينية تفركشت خلال آخر 20-30 سنة أولاً. ثانياً في دعم خارجي هائل لهي التركيبة، بياخدوا فلوس من إسرائيل، بياخدوا فلوس من أوروبا، بياخدوا فلوس من أمريكا، بياخدوا فلوس من الخليج، مرتزقة عملياً، ما بيمثلوا الشعب الفلسطيني ولا بيحموا الشعب الفلسطيني ولا بيحكموا الشعب الفلسطيني. الحاكم الحقيقي هو إسرائيل، يعني بيدخلوا رام الله يوم وقت ما بدهم، بيدمروا مخيم كامل بجنين وقت ما بدهم، بيقتلوا زي ما بدهم. في 1000 استشهد بالضفة الغربية، 20% منهم أولاد منذ آخر سنة. طيب هذا احتلال ما تغيرش إطلاقا، صار أشرس وصار أسوأ والاستيطان صار أوسع، إنما الوضع اللي كان قبل أوسلو لا يزال موجود وأسوأ بألف مرة.
طب لما شفنا في وقت ما كان يعني أبو عمار كان قادر إن هو يلم وإنه فتح تبقى فصيل مهم ويبقى فيه منظمة التحرير وكذا، هل دلوقتي بعد الحرب والدور اللي لعبته حماس وفي توحيد للفصائل في الحرب، هل حماس قادرة على إنه هي تكون الرافعة اللي تخلق قيادة شاملة؟
ما أظنش. ممكن الواحد يتطلع على استفتاءات منذ زمن بعيد لليوم لحماس تأييد عند أقل شوي من نصف الشعب الفلسطيني أو أكثر شوي من نصف الشعب الفلسطيني. حماس ما بتمثل كل الشعب الفلسطيني، يجب توحيد كل الصفوف كل القوى بقيادة موحدة، لازم يكون في استراتيجية موحدة. حماس قررت تقوم بالعملية هاي تبع 7 أكتوبر لحالها مع بعض التنظيمات الصغيرة، الجهاد الإسلامي الأخري، جبهة شعبية، إنما هذا كان قرارهم مش قرار الشعب الفلسطيني ككل. القرار لازم يتخذ على أساس ديمقراطي يمثل آراء الشعب الفلسطيني كله، كل قرار، أي قرار، قرار حرب، قرار سلم الأخري. أبو عمار لما قرر يروح للمفاوضات كان عنده تأييد الشعب الفلسطيني. أنا متذكر، أنا كنت عايش بالقدس وقتها بال91، الناس كانت معه، الناس كانت معه. هلأ يمكن أخطأ ما أخطأش، هذا موضوع آخر. كانت الحركة الوطنية الفلسطينية إلى حد كبير موحدة، وكان في قرار إجماعي بأنه المفاوضات طريق الحل. هلأ غلط مش غلط، هذا موضوع آخر، هذا مش موجود اليوم. اطلع على الاستفتاءات اللي صارت بعد، يعني بعد وقف إطلاق، ما يسمى بوقف إطلاق، عم بيقتلوا الناس كل يوم. طب. ما في وقف إطلاق، إنما ما يسمى بوقف إطلاق النار. لا يزال حوالي نصف الشعب الفلسطيني بقطاع غزة مش مؤيدين لحماس. هدول الناس اللي هذا المعقل تبعهم الضفة، قصدي غزة. وصحيح في رفض للسلطة اللي هي برام الله، إجماع بالرفض لهذه السلطة 90%، تطلع على يعني نفس الاستفتاءات، بس ما في إجماع على الطريق اللي لازم الشعب الفلسطيني يخوضه في المستقبل. وهذا يعني بده توحيد الصف الفلسطيني على أساس ديمقراطي، مش على أساس هذا زعيم يجي.
هل ده ممكن
يتأمبز يعني على الباقي؟
هل إحنا عندنا دلوقتي أرضية تسمح أو أرضية خصبة لمثل هذا الإجماع بسبب الحرب أو ما بعد الحرب؟ هل إحنا عندنا الشخصية اللي تشبه أبو عمار اللي قادرة على إنه هي تعمل ده، ولا عمليا يعني إحنا عارفين إيه المفروض، لكن عمليا هل ده متاح النهاردة ولا لا؟
ده ليس فقط مسألة أشخاص، وربما في هذا الشخص يمكن مروان برغوثي يمكن غيره، هذا جزء من الجواب. إنما التدخل الخارجي اللي بيمنع التمثيل الديمقراطي للشعب الفلسطيني، هذا لب المشكلة. يعني ارجع إلى الانتخابات عام 2005 و2006، انتخب أبو مازن بال2005 كرئيس بأغلبية ساحقة، وصار انتخابات برلمانية، حماس أخذت أغلبية المقاعد بحوالي 43% من الناخبين من التصويت. ليش؟ لأنه الدوائر الانتخابية كانت كده، وحماس كانت من اسمي، عفوا فتح كانت من اسمي، لأسباب معينة صار عندهم أغلبية في البرلمان. أنا ذاك اتفقوا فتح وحماس على حكومة ائتلافية. مين رفض؟ أمريكا، أوروبا، إسرائيل اتدخلوا وقال أنتوا قررتوا كذا، احنا رافضين القرار الديمقراطي للشعب الفلسطيني. طيب هاي مشكلة. واليوم شو ما هي المشكلة؟ بكل خطة ترامب وكل اللي صار بشرم الشيخ، ولا كلمة عن انتخابات،
دي نقطة،
ولا كلمة عن تمثيل ديمقراطي.
بس نقطة في منتهى الأهمية رشيد، لأنه كتير قوي يعني أنا وأنا منهم بننسى الحكاية. يعني حتى لما بنرجع لفكرة اللي هو الخلاف الحماس والوفات، دايما بنشوف الخلاف أو بنقطره على أنه خلاف فلسطيني، وننسى أو نتناسى فكرة التدخلات، أنه ده مش كلام الحقيقة.
بالزبط.
طيب أخيرا بقى هاخدك للمعضلة الأهم والأكبر والأخير. أنت وآخرين والوضع على الأرض بقى بيشوف أنه موضوع حل الدولتين ده يعني تقريبا مستحيل، والحل الوحيد القابل هو حل ما يعني البعض بيشوفوا ضرب من الخيال، وهو حل الدولة الواحدة مع مساواة، دولة ديمقراطية مع مساواة كاملة. قول لنا كده، لأنه الناس مش بيقولك طب ما هي يعني إزاي دول هيعيشوا مع بعض؟ طب وتعمل إيه في الإسرائيليين اللي موجودين؟ يعني إيه حل الدولة الواحدة ده ونوصل له إزاي؟
حل الدولتين وهم لسبب بسيط. اللي بيتكلم عن حل الدولتين لا يتكلم عن إنهاء الاحتلال، إنهاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وإنهاء الاستيطان. إن كان في إرادة حقيقية بتشكيل دولتين، يجب إزالة الاستيطان وإنهاء الاحتلال. ما بيحكوش في الموضوع هذا إطلاقا. بدون هذا الحكي، هذا كلام فارغ. ما في حل دولتين دون إنهاء احتلال وإنهاء استيطان. في 750,000 مستوطن إسرائيلي، مين حيشيلهم وإزاي؟ دول ناخبين في البرلمان بالكنيسة الإسرائيلية. حتشيل 750 ناخب إسرائيلي من بيوتهم اللي صار فيها اللي صاروا فيها منذ عشرات سنين، ربما أو 10 سنوات أو 5 سنوات. هذا حل وهمي. اللي بيتكلموا فيه بيحكوا حكي فارغ. هلا معك حق، حل الدولة الواحدة برضو بعيد جدا في الأفق. ليش؟ لأنه كيف بدهم يعيشوا مع سوا؟ كيف بده يتم تفكيك الاستيطان أو قبول المستوطنين بالحياة بدولة واحدة؟ هذا مش سهل. إنما الحل الثاني وهمي بدون إنهاء احتلال. وإذا بيحكوش عن هذا الموضوع ما عم بيحكوا عن حقيقة، عم بيحكوا عن إشي تيقولوا بدناش حل. والدول اللي بتحكي عن حل الدولتين دون الحكي عن إنهاء الاحتلال والسيطرة الأمنية المطلقة لإسرائيل المطلقة، بيحكوش عن إشي حقيقي. يعني هذا مش موجود بالوارد، هذا موجود بأوهامهم.
هل إحنا عندنا سابقة تاريخية ممكن نبني عليها إنه إمكانية الحل الواحد، حل الدولة الواحدة ده حتى لو قدام؟
جنوب إفريقيا، إيرلندا، متجهين بإيرلندا واتجهوا بجنوب افريقيا للدولة الواحدة. هلا لسه توحيد ايرلندا ما تمش، توحيد بده يتم ان شاء الله بعد عدة سنوات، بس في تحول بهذا الاتجاه، في تقدم بهذا الاتجاه. هدول حاربوا بعض على مدى، وهذا برضو استعمار استيطاني ايرلندا، يعني انجلترا زرعت مستوطنين بروتستانت في بلد كاثوليكي من شان السيطره عليها من 800 سنه بدا الاستيطان. فالايرلنديين متجهين بهذا الاتجاه. في بلدان تانية مثل سويسرا ومثل بلجيكا في ناس بيحكوا لغات مختلفه باديان مختلفه عايشين مع سوا، بيصير بده شغل بده شغل. هلأ حيصير مش حيصير هلأ، بس أنا رأيي أنه أنا مش ضد حل الدولتين. لو حدا بيقول لي أنا بعطيك دولة بجزء صغير من بلدك بس بإحالة، يعني إزالة الاحتلال وإزالة الاستيطان، معقول أقبل. أنا اشتغلت عدة سنوات بالمفاوضات من شان حل الدولتين وما زبطتش، لأن إسرائيل مش مستعدة على حل الدولتين، مش لأنه الشعب الفلسطيني ما كانش قبلها.
رشيد شرفتنا ونورتنا.
الله ينور عليك، وشرف إلي. شكرا،
ربنا يخليك.
الله
وإن شاء الله تبقى معنا كمان مرة تانية وإحنا بنتكلم على كيفية إقامة الدولة الواحدة.
إن شاء الله. إن شاء الله.
شكرا جزيلا.